أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 59 إن شاء الله تعالى من شرح حديث جبريل عليه السلام. وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وذكر الحديث. ونحن مع الإيمان باليوم الآخر بصفة عامة، ومع علامات الساعة مقدمات اليوم الآخر بصفة خاصة، ولازلنا مع علامات الساعة الصغرى بصفة أخص. وفي اللقاء السابق كان حديثنا عن بعض العلامات، شرعنا نذكر ما ظهر وما لم يظهر، أي من بعد ما بينا علامات الساعة التي ظهرت، بدأنا نقف على أحاديث فيها علامات ساعة لم تظهر. يوم أن ألفت كتابي حقيقة الإيمان قبل 25 سنة، حقيقة ذكرت في باب علامات لم تظهر علامات أنا الآن أدرجتها فيما ظهر، يعني على مدى ربع القرن هذا الذي نعيشه ظهرت علامات كثيرة قبل 25 سنة، وقبل 25 عاما كنا نعدها فيما لم يظهر. ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تصير أرض الحجاز مروجا وأنهارا. ففي تلك الفترة لم تكن ظهرت المروج ولا الأنهار، وكنت أقول: ما دام النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها ستعود أرض الحجاز مروجا وأنهارا، فلا بد وأن تعود. وكانت هناك بدايات للمروج، وكنا نسمع عن مسألة تغير المناخ، وظهر السونامي المعروف بسونامي شرق آسيا وما ترتب عليه. ثم رأينا تغير المناخ بالفعل، ورأينا أمطارا غزيرة في جزيرة العرب تجري فيها كالأنهار وتخلف آثارا من الأنهار، فضلا عن عيون تجري أنهارا. وإذا بأرض الحجاز يصبح فيها مئات الأفدنة بل آلاف الأفدنة التي كانت صحراء قاحلة تحولت إلى أرض خضراء ومراعي للإبل والماشية، يعني صارت مروجا على نحو ما أخبر صلى الله عليه وسلم. فهذه علامة في خطب القديمة كنت أقول لن تظهر، ولكني أقرر الآن أنها ظهرت. لن تقوم الساعة حتى تعود أرض الحجاز مروجا وأنهارا. وهذا شيء شرحته لكم في الدرس السابق. ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. وكان تعليقي على أن هذه العلامة وإن كانت لم تظهر بعد، لكن الأقمار الصناعية قد اكتشفت هذا الجبل وعثروا على بعض ذراته الذهبية، وأن الفرات قد بدأ في الانحسار فعلا، فضلا عن فكرة بناء سد سيترك بصماته على الفرات كسد النهضة الذي بدأ يترك بصماته على النيل. قلت: ومن يدري لماذا جاء الغرب والأمريكان إلى أرض العراق؟ أمن أجل أن يحصلوا على جبل الذهب؟ أمن أجل أن يحصلوا على جبل الذهب كما حصلوا على ذهب أسود متمثل في النفط أو البترول؟ أو هذا الفقر المدقع الذي سيطر على أهل العراق حتى قامت تلك التظاهرات الأخيرة معترضة على سياسات الحكم وعلى ما يقع في البلاد من قتل وخراب ودمار؟ فهل مع تلك الآونة يمكن أن يخرج هذا الجبل ويحسر الفرات عنه وتقع تلك المقتلة بين العراقيين أو ربما مع الأمريكان والإنجليز أو نحوهم أو غيرهم لتكون جزاء وفاقا من بعد إمهال واستدراج انتهى أمده؟ هذا الذي إن قدر لنا البقاء سنراه بأعيننا لتتحقق تلك العلامة التي هي آخذة في الظهور. أحبتي أخونا الشيخ علاء، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. أخونا طارق ذكر أن الصوت ضعيف، الشيخ علاء ذكر الصوت ممتاز. مرحبا أخي الشيخ السعيد أبي عبد الرحمن، مرحبا بكم جميعا. إن شاء الله يكون الصوت حسنا، إن كان ضعيفا نحاول أن يرتفع. بارك الله فيكم. ثم تعالوا بنا نواصل المسيرة فيما تبقى من علامات الساعة الصغرى لبيان ما ظهر منها وما لم يظهر، لأنني الآن مع جملة من العلامات ذكرت في أحاديث صحيحة منها ما تأكد لدينا وقوعه ومنها ما لم يتأكد وقوعه، وكذا ما هو محتمل أنه وقع أو سيقع أيضا. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، هذه علامة لا نعلم أنها قد وقعت، كما يقال لا ندري ما المراد بالرجل الذي يخرج من قحطان، وقحطان أصل جزيرة العرب. هل هذا الرجل الذي سيسوق الناس بعصاه يكون حاكما أو ظالما، أم أنه المشار إليه في أحاديث أخرى بين يدي الساعة يتأخر وقوعها حتى العلامات الكبرى، حيث صرح النبي عليه الصلاة والسلام باسمه فقال ذو السويقتين، وذكر صلى الله عليه وسلم أن ذا السويقتين رجل يهدم الكعبة، رجل يهدم الكعبة. نعم، فقال في الحديث عليه الصلاة والسلام يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلعا أفيدعا يضرب عليها بمساحيه ومعوله. المساحي يعني الفؤوس والمعاول، كذلك أدوات الهدم. وهذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وقال عنه شعيب الأرنؤوط بعضه مرفوع صحيح وبعضه يروى موقوفا ومرفوعا والموقوف منه أصح، أنا أوقن بأن هذه العلامة ليست مع علامات الساعة الصغرى، بل في زمن العلامات الكبرى، ولا تكون إلا في نهاية الزمان بعد أن يحج عيسى عليه السلام بيت الله الحرام. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم في أحاديث نزول عيسى أنه ما يموت حتى يهل ملبيا بالحج أو العمرة أو يثني بهما حجا ومعتمرا، وبعد ذلك يموت عليه السلام. وقد ذكر البعض أنه سيدفن في الحجرة الشريفة قبرا رابعا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما. وهذا الحديث يلتقي مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. فينبغي أن يقال: هذه علامة لم تقع، وهي ليست في العلامات الصغرى، بل يتأخر زمانها فيرتبط بهدم الكعبة، ولن يكون ذلك إلا بعد نزول عيسى بن مريم وبقائه حينا من الزمان 7 سنوات يمكث في الأرض يقاتل فيها اليهود ويقتل الدجال، ويبقى في الناس حين تظهر يأجوج ومأجوج، ويحرز عباد الله المؤمنين إلى جبل الطور، ثم ينزلون بعد هلاك يأجوج ومأجوج، وقد آتت الأرض ثمارها وردت إليها بركتها. كل هذا سنذكره إن شاء الله عند ذكر العلامات الكبرى، لكن نبين هنا أن هذا الحديث ليس في زمان الصغرى، ولا ينبغي أن يعده العاد ضمن العلامات التي لم تظهر وننتظر ظهوره مع الصغرى، لا. ولا ينبغي كذلك حصر الكبرى في 10 التي ذكرت في حديث حذيفة بن أسيد، لأنه سيكون معها هدم الكعبة، وستكون معها الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين، وسيكون معها محو القرآن من الصدور والسطور، وستصل العلامة التي فيها لكل 50 امرأة قيم واحد. فبذا ينبغي أن يعلم ما الذي يتأخر وما الذي سيكون قد أظلنا زمانه، وأيضا سيكون في زمن العلامات الكبرى قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهود خلف الحجر والشجر، فينطق الله الحجر والشجر يقول: يا مسلم يا عبد الله تعالى، ورائي يهودي فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من غرس اليهود. في تعليقات أحد الإخوة يقول: الآن شرق الفرات، حرب عالمية ثالثة من الدير إلى مدينة بابل القديمة من أجل البترول، وكل يوم تحرشات من الروس والأمريكان والأكراد والنظام السوري من جهة، وقال أقصد من دير الزور، يعني الدير يعني دير الزور، شرق سوريا إلى مدينة بابل القديمة. نعم، الأيام حبلى وفيها الكثير، وكل ما يحدث الآن في أرض العراق وأرض الشام وما تقوم به أمريكا ويقوم به الغرب وما تقوم به إيران المجوسية، إنما هي النذر والمقدمات للملاحم بين يدي الساعة التي أظلنا زمانها وستختم بظهور المهدي رضي الله عنه. هذا ومن علامات الساعة ما روي في الحديث إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا. الحديث أخرجه الإمام أحمد رقم 14737. الأمانة العلمية تقتضي أن يقال قال الألباني في ضعيف الجامع إنه ضعيف، لكن هذا الحديث الذي ضعفه الألباني هناك أحاديث أخرى صحيحة تقويه، سنذكر طرفا منها إن شاء الله فضلا عن الذي ذكر من قبل. فهذا الحديث في تعليقنا عليه أقول إن كان على ظاهره لم يتحقق بعد، لكن من ينظر إلى حال الكثير من المسلمين وقد ارتكبوا الشرك ووقعوا في الكفر وفعلوا كل خصال النفاق ومظاهر الردة ونال منهم التنصير أو دخلوا في المذاهب الكافرة كالشيعة الرافضة والعلمانية والليبرالية والماسونية وأنكر شرع الله وآمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، يدرك أن هذا قد تحقق، ولكن ربما هناك ما هو أشد من ذلك فيما يكون في الملاحم التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أنه عندها ستكون هناك ردة شديدة. وقد ذكرت لكم في العلامات السابقة قوله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قلت وقد وقع هذا لعدد كثير من الناس، ما حمله هذا الخبر النبوي الصادق سيما مع انتشار التنصير ونشاط الرافضة وغيرهم من الفرق المارقة كالقديانية والبهائية والتيارات الوافدة كالعلمانية والليبرالية. إذن واقع الناس يحكي هذا، كما أنه ينضم لهذا الحديث وذاك ما قاله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وذو الخلصة صنم كانت تعبده دوس في الجاهلية بتبالة. وذكر العلماء في شرح الحديث أن هذه العلامة قد ظهرت في أرض الجزيرة العربية قبيل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه سحائب الرحمة والرضوان، إذ عبدت الأشجار والأحجار وانتشر ذلك في شتى بلاد العالم الإسلامي، فذبحت الذبائح وأوقدت الشموع ونذرت النذور للمزارات والأضرحة والقبور بصورة عجيبة وعلى مرأى ومسمع من كثير من علماء المسلمين الذين عادوا التوحيد في صورة عدائهم للوهابية ولدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وفي ظل رضاهم عن الصوفية وعن الشيعة، هذا الدين الذي رضي عنه الغرب ورصد له الميزانيات من أجل انتشاره ليكون بديلا عن دين الله الحق، ومن ثم كثرت الوثنيات والشركيات في الجزيرة العربية خاصة وفي العالم الإسلامي عامة. وابتلينا في هذا الزمان بعودة الوثنية أيضا إلى الجزيرة العربية متمثلة في أصنام يعبدها الهندوس وأصنام يعبدها الغرب. مثال ذلك صنم الحرية أو تمثال الحرية الذي عاد ينصب في بلاد المسلمين، وقد نصب في مدينة جدة أو جدة، والتماثيل التي أتى بها ابن زايد في دولة الإمارات أو المؤامرات، وصنم بوذا وصنم رام، ومع التماثيل هناك أيضا معابد لأفراد قلة نزلوا بتلك البلاد خدما أو سياحا أو كذا، فنصبت لهم التماثيل وجعلت لهم المعابد، وظهر ذلك في أجهزة الإعلام، فعادت الوثنية إلى أرض الجزيرة العربية في ظل رويبضات سفهاء يحاولون إطفاء نور الله، ولن ينطفئ نور الله أبدا كما بشر نبينا صلى الله عليه وسلم، وكما وعد ربنا عز وجل: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذه آية التوبة، وفي آية الصف: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، آية تبشر بنصرة الإسلام في الحال، والأخرى تبشر بنصرة الإسلام في الاستقبال. فلنطمئن أن دين الله لن ينطفئ نوره أبدا. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، لكن يبقى الدور والهم يتمركز في المسلمين وفي تلك الجهود الجبارة التي تبذل في سبيل خروجهم من الدين. ولم يعد ربنا عز وجل بوعد للمسلمين كالذي وعد به لهذا الدين، بل قال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومما يؤكد ما ذكرناه ما جاء في الصحيح، صحيح مسلم، وأنا على الرغم أنني لم أخرج من قبل، لكن ربما عدت لأذكر لكم إن شاء الله العلامات نصا مع التخريج حتى أزيل اللبس لسؤال سائل أو شبهة أحد. ففي الحديث هذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي ألا يهلكوا بسنة عامة، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي عز وجل قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع في أمتي السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30، كل يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. نحاول أن ننظر لهذا الحديث نظرة سريعة، وإلا هو يحتاج إلى الكثير والكثير. وفي الحديث بشارات ونذارات وواقع ومستقبل. ومن البشارة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، زوى بمعنى ضمه، فرأيت مشارقها ومغاربها. ولا غرو ولا عجب أن يزوي الله الأرض للنبي عليه الصلاة والسلام ليراها كما نشاهد نحن الآن الكرة الأرضية من خلال الشاشات ومن خلال الإعلام ومن خلال الأقمار الصناعية، فهذه قدرة مخلوق، فكيف بقدرة خالق؟ قال: فرأيت مشارقها ومغاربها، والمشارق تتمثل في بلاد الهند والسند، والمغارب تتمثل في شمال أفريقيا وما بعدها بعد المحيط الأطلسي، أسبانيا والبرتغال اللي تكونت فيها دولة الأندلس الإسلامية. النبي عليه الصلاة والسلام يبشر: وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وقد كان. فلم يكد يمضي كثير وقت إلا والإسلام ينتشر في ربوع الأرض، سيما في المشارق والمغارب، يعني ليس في الشمال والجنوب كما انتشر في الشرق والغرب. انتشار الإسلام في الشمال والجنوب والشرق والغرب وفي كل الدنيا علامة لم تظهر بعد، وستظهر مع ظهور المهدي حين ينتشر الإسلام في ربوع الأرض، فلا يدع بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. ولذلك أنا أقول من بين البشارات الكبيرة التي بشر بها عليه الصلاة والسلام أنه قال لأصحابه وهم يضطهدون في مكة، وقد قال له أحدهم: ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فغضب عليه الصلاة والسلام وعرف الغضب في وجهه، ثم قال: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يشق نصفين، وإنه ليمشط بأمشاط من حديد ما بين لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. هذه البشارة لم يمض عليها ربع قرن إلا وقد ظهرت، فلم يكن الرجل بل كانت الضعينة المرأة تخرج من صنعاء إلى حضرموت ليس معها أحد إلا الله ولا تخشى أحدا إلا الله، فتحققت تلك النبوءة في ربع قرن. ولما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، لم يمض نصف قرن إلا والإسلام ينتشر في ربوع الأرض في المشارق والمغارب، حتى وصل بلاد الهند والسند. منهما وصل أيام الصحابة رضي الله عنهم، ووصول سعد بن أبي وقاص إلى بلاد الهند وإلى شبه الجزيرة الهندية، ودخل الإسلام هناك في بلاد بنغلاديش وأفغانستان والهند. طبعا كل الانفصالات التي حصلت والتسميات هذه وليدة العصر الحديث، لما وقع الانفصال ما بين الهند الوثنية وباكستان الإسلامية، وبعدين وقع الانفصال ما بين باكستان الشرقية والغربية، وصارت هذه تسمى باكستان وهذه تسمى بنغلاديش. وكنت قد ألفت في ذلك كتابا اسمه الإسلام في بلاد البنغال بن قوسين بنغلاديش، وأثبتت فيه دخول الإسلام منذ العصر الأول. فوصل الإسلام إلى قاسي نقاط في الشرق حيث بلاد الهند والسند، وإلى النقاط الغربية حين فتحت مصر وشمال أفريقيا، وتجاوزوا ذلك بمرور الفاتحين طارق بن زياد وغيره إلى بلاد أسبانيا والبرتغال، وأقيمت دولة الإسلام الفتية هناك حيث الأندلس الإسلامية لمدة 8 قرون. يبقى هذه العلامة هذه تعتبر ظهرت: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي، وكلمة ملك أمتي فيه إعجاز نبوي لأنه كانت فترة ملك ولم تكن فترة خلافة. ولعلنا نذكر سبب سقوط الأندلس فترة ملوك الطوائف، ولما انقسموا على أنفسهم واستعانوا بأعدائهم على إخوانهم سقطت الأندلس الإسلامية ولم تقم بعده. إنما البشارة الكبيرة اللي بشر بها النبي عليه الصلاة والسلام التي هي من العلامات التي لم تظهر، قوله عليه الصلاة والسلام: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. والليل والنهار لم يتركها مكانا في الدنيا، حتى لو كان في المنطقة القطبية 6 أشهر ليل وستة أشهر نهار، يعني العام عبارة عن يوم، 6 أشهر ليل وستة أشهر نهار. لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يدخلن هذا الدين كل مكان حتى ما يذر بيتا من مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين. المدر هو الطين يعني كوخ، والوبر الخيمة من شعر، يعني سبحان الله لا يدع خيمة ولا يدع كوخا، فضلا عن المدن والحاضرة والعمران، حتى ما يذر بيتا من مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. فأبشروا عباد الله، والسعيد من كان من جند الله، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. يكمل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني الذهب والفضة. الذهب والفضة، الأحمر هو الذهب والأبيض هو الفضة، وإنه يعني بلاد المسلمين ممتلئة بهذه الخيرات وبهذه الكنوز، كثير منها ما سلب في الحملات التي تسمى بفترة الاستعمار على عالمنا الإسلامي، وهو استخراب، ما هو استعمار، نهبوا خيرات البلاد وتركوا محتلين من أبناء الوطن بعدهم يكملون الدور ويتمون السرقات، ويسرقون الذهب ويسرقون الفضة ويبيعون الآثار. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى هذا المعنى: أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني الذهب والفضة، ده غير الخيرات الأخرى المتمثلة في ركاز الأرض، واللي منها النفط اللي جاب وفرة خير ومال للأمة، وهذا سيذكره النبي عليه الصلاة والسلام في علامات أو في فتن آخر الزمان تحت فتنة السراء، لعل الوقت يتسع وأكمل لكم الكلام إن شاء الله. وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني الذهب والفضة، وإني سألت ربي ألا يهلكوا بسنة عامة، يعني ما ينزل عليهم عذاب يعمهم كالذي حدث في الأمم السابقة. الأمم السابقة كان ينزل عليهم العذاب يدمرهم تدميرا، وتقرؤون هذا في القرآن الكريم في قصص الأمم السابقة. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فضلا عن التفصيلات الموجودة في قصص الأنبياء والمرسلين مع أقوامهم، اللي أهلكوا بالصيحة، واللي أهلكوا بالطوفان، واللي أهلكوا بكذا وكذا وكذا، فكان هذا يسمى عذاب سنة عامة. لكن هذه الأمة مع بعدها عن الدين، تنكبها للطريق، هجرها للقرآن، تركها للسنة، حدث ألوان من الهلاك، ممكن يكون حروب ودمار، وممكن يكون زلازل، وممكن يكون خسف، وممكن يكون كذا وكذا، لكن سبحان الله لا يأتي عاما، لا يأتي عاما كالهلكة التي وقعت في أهل العراق، الهلكة التي وقعت في أهل الشام، الهلكة التي وقعت في أهل اليمن، ما هو موجود الآن في ليبيا، كذلك الغلاء والبلاء والاحتلال السلمي اللي وقع في مصر، أو بناء سد النهضة الله أعلم بنتائجه على مصر، هل هو العطش مع أول السنوات يقضى على الزرع، ومع نهاية ومع بعض سنوات أخرى يموت الناس عطشا، ولا هيخرج من المصريين من تثور نخوته ويدمر سد النهضة بعد ما حبس آلاف الأقدام والأمتار من الماء، فينزل الماء دفعة واحدة فيهلك ما حوله وما وراءه من البلدان، وتصبح البلاد السودان ومصر وبلاد أخرى على طول الطريق تصبح في خبر كان ممكن، ويبقى هلكة خاصة برضو بأرض حوض النيل ممكن. ما هو انت شايف الناس يعني حتى مش بتفكر في الرجوع إلى الله ليرفع عنهم العذاب. احنا النهاردة بنشوف حد بيموت والناس يصلوا عليه ويدفنون، الحمد لله لا، اللي يدفنه وجد من يصلي عليه ومن يدفنه، لكن لو جت هلكة متمثلة في غرق، متمثلة في عطش وظمأ، مين يتولى أمر مين، ومين يغسل مين، ومين يصلي على مين، ومين يدفن مين. ففي هلاك بيجي على البلاد بصورة جزئية، وبتسمع مثلا عن خسف في منطقة معينة وزلازل تدمر دولة معينة، ويقول لك والله كان زلزال مدمر ويتكرر. فمثل هذا هو دعوة النبي عليه الصلاة والسلام: سألت ربي ألا يهلك بسنة عامة. يعني إن كان ولا بد يا ربي من عذاب، فإنما يكون خاصا ببعض الأقوام دون بعض. وفي من يعني تفشى فيهم المرض، يعني اللي هو المعصية، وظهرت فيهم على شاكلة ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. فيبقى كده معنى ألا يهلكوا بسنة عامة. كما في الآية هناك: قل إن الله قادر على أن يسلط عليكم عذابا من فوقكم. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه فاستجيب له: من فوقكم أو من تحت أرجلكم. فدعا فاستجيب له، على أنه لا يأتينا عذاب من فوقنا ولا من تحت أرجلنا. دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ألا يكون هذا العذاب في الأمة. قل إن الله قادر على ينزل عليكم عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. وفي هذه قال عليه الصلاة والسلام: هذه أخف أو هذه أهون. ولذلك جاء هنا في الحديث: وإني سألت ربي ألا يهلكوا بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. يستبيح بيضتهم كناية عن الإذلال والمهانة. عدوا من سوى أنفسهم، يعني إن وقع في هذه الأمة شيء من الذل والمهانة أو الإذلال والمهانة يكون بسببنا نحن. وتنطبق عليه الآية: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، قلنا كناية عن الإذلال والمهانة. وإن ربي عز وجل قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، يعني قضاء مبرم. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. وهو مضى كم من القرون من بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وإلى يوم الناس هذا، ومع تكذيب المشركين للنبي عليه الصلاة والسلام، هل نزل عليهم عذاب اجتاحهم كالأمم السابقة؟ لا. هل مع تنكب هذه الأمة الطريق وبعدها عن دين الله حدث أنه أهلكهم بسنة عامة؟ لا. شوف احنا في 1440 من الهجرة، يعني داخلين على 14 قرن ونصف. لما تضيف عليهم كمان 13 عاما العهد المكي المضاف الى التاريخ الهجري، يبقى 14 قرن ونصف مستريح. واني اعطيتك لامتك الا اهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها، يعني لو اجتمعت الدنيا بأسرها، أو قال من بأقطارها، كل العالم فيما يعرف باسم مثلا الحروب العالمية، فيأتي الغرب وتأتي أمريكا وتأتي روسيا ويأتي الصين واليابان، لو اجتمع عليهم من بأقطارها لا يمكن أن يستبيحوا بيضة الأمة ولا أن يستذلوها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا. ويسبي بعضهم بعضا، وهذا هو الواقع المرير. قل لي، من الذي دمر ثورات الربيع العربي وجعلها خريفا حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا؟ هل أحدث اليهود محرقة في الفلسطينيين أو غيرهم كالمحارق التي تمت في بلادنا في النهضة ورابعة مثلا؟ هل ما يحدث في ليبيا، هل ما حدث في اليمن، هل ما حدث في العراق أو في الشام، كل هذا حتى يكون بعضهم يهلك بعضا؟ الحروب اللي كانت ما بين العراق وإيران، على أنه الناس كانوا فاهمين أنه إيران مسلمة وأن الثورة كانت إسلامية اللي قادها الخميني. طيب، والآن قتل العراقيين بعضهم بعضا باسم الحزبية، يعني السنة وشيعة وأشياء من هذا القبيل. طب والغزو العراقي للكويت؟ طب والثورة السورية فشلت؟ هل بتدخل الروس والإيرانيين، ولا لما صار هناك فصائل للمجاهدين وكان في جيش، ده الجيش الحر وده الأحرار ودول النصرة واللي تبع القاعدة ودول داعش، الدولة الإسلامية في العراق والشام الملخصها داعش، وبدأ الثوار يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وبعد ما كانت الثورة ناجحة في أرض الشام لدرجة أنها استولت على ما يزيد على 70 أو يقارب 80% من أرض سوريا، تلاشت المسألة مع الفرقة، مع تحقق علامة حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وكان مع السبي كمان في انتهاك أعراض واستحلال لمثل هذا، لأنه وقع نوع من التكفير، كله يكفر كله، وبالتالي من كفره استحل قتله ويستحل زوجته، وربما بدون عدة وبدون استبراء رحم، وتبقى سبي عنده. طيب، والسلاح في يده، فلم يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. يبقى هذه العلامة ظهرت في بلاد كثيرة، وأوضح مظاهرها ما كان في أرض الشام، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ولا أظن أن أحدا من فصائل المجاهدين اللي في الداخل واللي خرجوا يكذبني، بل هذه أخبار حقيقية صحيحة متواترة. الآن انتهى أمر المجاهدين وأمر الثورة إلى عدد من المجاهدين يتقوقعون في مدينة إدلب، وبين الآونة والأخرى النظام السوري يعمل غارات عليهم على بعض القرى المحيطة بإدلب، وبنسمع هذا وبعدين يقول لك هدنة وبعدين غارات وبعدين هدنة. طب ما هو كله محسوب على كله. يبقى حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، شفناها بأم عيننا، سمعنا عنها، وأخبار متواترة. نعم، يبقى قول ربنا عز وجل في الحديث القدسي للنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا محمد صلى الله عليه وسلم، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها، أو قال من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ثم قال عليه الصلاة والسلام، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الله أكبر. الأئمة المضلين المنافقين الذين يزيفون الحقائق ويعكسون المعايير ويقلبون الموازين، الأئمة المضلين الواقفين في نصرة بشار الأسد ومعتبرينه سيد المسلمين وإمام المؤمنين وسيد الرئيس، ويصلي معهم الجمعة ويصلوا معاه العيد، وتسمع الخطب في الثناء على النظام وعلى بشار ما لم تسمعه في مدح الناس لعمر بن الخطاب. أئمة مضلون، وأمثال هذا في مصر في من يثنون على الانقلاب وتلك الخيانة وما آلت إليه أمور البلاد. وشوف اللي بيطلعوا عندنا في الإعلام من الرويبضات، وفيهم من يتزيى بزي الدين، فهم يتكلمون بألسنتنا ويتزيون بزينا ويتحدثون بألسنتنا، بس يقول لك أنا من علماء السلطان، أو يقول لك أنا في خدمة البيادة وقبل البيادة وضعها على رأسي أو إلى آخره. والناس اللي بتحلل الحرام، والناس اللي ماشية في الموجة، ما انتوا عارفينهم، اسمي مين واترك مين، واشخاص واتجاهات، اشخاص اصحاب مناصب، اللي خد مناصب واللي منتظر ياخد مناصب بعد كده او مناصب اكبر، اللي مستني يبقى شيخ ازهر، واللي بيعد لهذا الامر، واللي كان مفتي واللي لسه قاعد برضه مفتي، والاتجاهات انه ما دام صوفيا تفتح له الابواب ويقول اللي هو عاوزه، ده غير انه النهارده خلى لك الجو فبيضي وصفري، العلمانية بتعمل على قدم وساق، وهذه واحد زي النصراني هذا اللي بيطالب بخلع الحجاب، تمالك والحجاب؟ طب انت عندك الراهبات خلعنا الحجاب عشان تطالب المسلمات تخلع الحجاب، أو إذا كان ربنا أراد المسلمة أن تكون محجبة كان يخلقها محجبة وتتولد محجبة نازلة بالسدال ولا بالحجاب؟ رجل يهذي، لكن اللي عنده أموال يتكلم، ومتى قال وتكلم يقال له أصابت صاحب أموال، ولا ينظر إلى أنه قد إيه سرق من البلد ولا كذا ولا كذا. الله يرحمك يا دكتور مرسي لما حبيت تسترد الأموال المسروقة، وبعدين قبل ما تفكر تأخذ الأموال كنت أنت المخطوف، مش ده واقع عشناه ولا يكونش تاريخ إحنا يعني قرأناه، ده واقع عشناه. إحنا مش عارفين الأجيال اللي جاية ممكن تقرأ التاريخ إزاي. فحكاية الأئمة المضلين وحكاية إنه يبقى في دين غير الدين، والنهاردة الشيعة بتعمل على قدم وساق، والبهائية والقديانية والعلمانية والليبرالية وأهل الحداثة وأهل العقلانية والتجديد والتنوير ومنكر السنة باسم القرآنيين، كله بيعمل. طب وأهل العلم وأهل الدين الحق في السجون، راجع سجون مصر وسجون السعودية وسجون اللي كانت في العراق، سجن أبو غريب وسجن كذا وسجن كذا، والسجون اللي في الشام إنما اللي أطلق لهم العنان ويظهروا في الإعلام اللي عناهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، واللي وصفهم في الحديث هناك بأنهم رويبضات يتحدث في أمر العام. الرويبضة قيل من الرويبضة رسول؟ قال التافه، يتكلم في أمر العام. ده الواحد بيشوف حاجات في الإعلام وناس بتتكلم في الإعلام، واحد قاعد مثلا عامل سلسلة الحديث الضعيف والموضوع كل كلامه هكذا، يندر إنه يقول حديث صحيحا، خلاص هم يعني هو ده اللي موجود، هو ده اللي ماشي دلوقتي. وتحليل الحرام حاجة بقت طيب، واللي بيدوله لقب المفكر الإسلامي الكبير والحاجات دي كلها، واللي كان عبارة عن رئيس قسم الشريعة في الأزهر، طيب واللي كان بيدعي المهدوية، والناس المتنصرة اللي بتتكلم باسم الدين ولابسة عمائم أزهرية، إيه اللي خلى فلان ولا علان أزهري أو حتى مسلم، واللي هاجم السنة واللي هاجم القرآن واللي فسر القرآن بتفسيرات باطلة؟ ده غير الإعلاميين، ده موضوع تاني، وهم يندرجون في الحديث يتكلم في أمر العامة الرويبضة، لكن ده هنا الناس اللي هم محسوبين على أهل العلم، سماهم النبي عليه الصلاة والسلام الأئمة المضلين، والقرآن قال عنهم أئمة يدعون إلى النار، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. موجودة. وإذا وضع في أمة السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة. وضع ولا لم يوضع؟ وضع ولم يرفع ولن يرفع، لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة. أنت عندك اللي حدث لما تكالبت الأمم على هذه الأمة، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها، قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال لا بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم ولقذفن في قلوبكم الوهن. قلنا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا كراهية الموت. وتوالت حملات وحروب وقتال، وأخيرها ما حدث في بلاد المسلمين الآن، اللي في العراق واللي في الشام واللي في اليمن، واللي المجزرة والمذبحة اللي في مصر، والأحداث الجارية في ليبيا، وما وقع من ذلك في الجزائر وتونس، كله إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة. ولما تقرأ بقية علامات الساعة هتجد إن إحنا الآن في فترة الهدنة مع الغرب، وإن الغرب سيغدرون، وإنه هيبقى فيه ملاحم وفتن، ومنها حروب يهلك فيها ثلث الجيش، وحروب يموت فيها من كل 199، مع علامة القتل 99 من 100 في علامة انحسار الفرات عن جبل من ذهب، فيقتل من كل 199، يقول الواحد لعلي أكون أنا الذي أنجو. يبقى وإذا وضع في أمة السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة، هذا واقع. قال ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. يا ترى العلامة دي هي اللي ظهرت في بعض البلاد عن طريق المنصرين، قبائل دخلوا في دين الصليب، وفي بعض البلاد عن طريق جهود الرافضة، والرافضة مشركون وكفار ومنافقون ويهود ورافضة في نفس الوقت. فيبقى لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي المشركين، الجهود الجبارة اللي جعلت مثلا اليمن فيها الناس الدولة الحوثية الآن، قبائل ولا القبائل اللي بنسمع عنها أنها تم تنصيرها في بلاد أفريقيا، أو الدول اللي تنصرت وتنصر أفراد منها بالآلاف أو بما يصل إلى الملايين في أندونيسيا، ماليزيا، الفلبين، الدول اللي بتضطهد الآن في الصين، ويبقى الإسلام بالنسبة لهم مجرد تراث، وما وقع في تركستان الشرقية، ولا ما حدث أيام الاحتلال الشيوعي اللي عرف باسم الاتحاد السوفيتي، وأزهق آلاف المسلمين، وجعل كثيرا من المسلمين يخرجون عن الإسلام ويدخلون في دائرة الشيوعية أو الإلحاد، وقد بقي الإسلام بالنسبة لهم تراثا، وفيهم اللي حافظ على دينه وبعد ما سقطت الشيوعية ظل على دينه، وهناك من عاد إلى الدين وإلى حظيرة الإسلام مرة أخرى. ولا لما كان الإسلام بيعم الخلافة العثمانية لغاية لما جاء من قضى على الخلافة الإسلامية أو العثمانية، وبدأ يحارب الدين بكل الصور والوسائل، وإلى يوم الناس هذا يعود فيهم الدين، يسعى فيهم أو يمشي فيهم مشي السلحفاة، يبقى لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمة المشركين على إنه حدث موجود من هذا. ممكن يكون لسه في أكثر من هذا بين يدي الساعة، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وعند الحروب بين يدي الساعة وعند ذاكم تكون هناك ردة شديدة. ممكن برضو، عشان لا نتألى على الله ولا على رسوله عليه الصلاة والسلام. طيب، قال: وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، برضو كعلامة ضربنا لها المثل في الحديث السابق، اللي هو إزاي عادت أوثان إلى جزيرة العرب، إزاي عبدت الأوثان في جزيرة العرب. كلمة الأوثان لما تاخدها بمعناها الوثنية، عبادة غير الله. طب عبادة غير الله موجودة في بلاد المسلمين تحت أسماء مختلفة، ما حد يسميها وثنية. عبادة الأولياء وعبادة الأضرحة والسجود لها والطواف بها والنذر لأصحابها، ودي مش كلها عبارة عن مظاهر وثنية. ولا حتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، يبقى ابن زايد وابن سلمان يشدوا حيلهم أكتر من اللي هم عملوه، ونلاقي الأوثان في جزيرة العرب مرة أخرى وتعبد قبائل من أمة النبي عليه الصلاة والسلام الأوثان. الله أكبر، الله أكبر. يبقى كل الحديث ماشي معانا كعلامات ظهرت، إلا في هاتين العلامتين بنقول فيها اللي ظهر وفي ما لم يظهر. ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، حتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30، كل يزعم أنه نبي. حدث ولو شئت لعددتهم لكم. أول الكذابين 30 مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح بنت الحارث وصاحب صنعاء والأسود الحميري، كل دول ظهروا في الأول، وفيهم الحاربهم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في حروب الردة. وبعدين اللي ظهروا في أيام الخلافة الراشدة، وفي في من ظهروا أيام الدولة الأموية والدولة العباسية، واستمر ناس بين الحين والآخر، محتاج بحث علمي يذكر لنا هؤلاء الكذبة أدعياء النبوة. وإحنا رأينا في زماننا، طبعا قرأنا عن هذا المسمى بالقدياني، ميرزا غلام أحمد القدياني، نسخ الجهاد وبعدين نسخ الشريعة أيام الإنجليز ما احتلوا الهند، وبعدين ادعى النبوة وقال محمد خاتم النبيين وأنا خاتم المرسلين، وظلت القديانية في إقليم البنجاب في الهند، وبعدين طلعت مع الإنجليز إلى لندن، دلوقتي منتشرة في العالم، وبعد ما كانت تتكلم باللغة الإنجليزية فقط بتتكلم باللغات الحية، وليها مواقع وليها قنوات. ورأيت عددا من أتباع القديانية في مصر، وناظرتهم قبل 15 سنة، وأضف إلى ذلك أنه غيروا اسمهم من القديانية إلى الأحمدية، وبعدين إلى الجماعة الإسلامية وبين قوسين الأحمدية. وبعد ما كانوا يقولوا ميرزا غلام أحمد القدياني بيدعي النبوة، يقول لك لا ده احنا بنقول عليه إمام أو بنقول عليه المهدي أو كذا، ادعاءات وتناقضات، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأدعياء النبوة كثر، وفي زماننا كنا نقرأ صحف وجدنا مثلا صحيفة تكلمنا عن واحد ادعى النبوة في اسكندرية كان اسمه بريقع أو لقبه بريقع، وكتبوا عليه كلاما يعني نتركه وغيره. يعني ظهر 29 من الثلاثين، ظهر 29 من الثلاثين، وما الرقم 30 هيكون مين؟ الدجال الأكبر اللي هيدعي النبوة قبل ما يدعي الألوهية، هو آخر الثلاثين. يبقى وأنه سيكون في أمتي كذابون 30 كل يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. اللهم اجعلنا منهم. دول اللي قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام فطوبى للغرباء، واللي ذكر في مواصفاتهم يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس ويحيون سنتي عند فساد أمتي، أناس صالحون يسير بين أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، هم الفرارون بدينهم. أهو بيقولوا علينا احنا دلوقتي هربين، هم الفرارون بدينهم، يجمعهم الله إلى عيسى بن مريم الذي أضلنا زمانه كما أضلنا زمان المهدي الذي يسبق عيسى. فإذا قال ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، أو لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، في رواية لا يضرهم من خذلهم. شوفوا الخذلان اللي موجود للمجاهدين وللمسلمين والأهل الحق وأهل الدين والمعتقلين من العلماء في كل الدنيا، ولا تسمع عن اعتراض ولا شجب ولا إنكار ولا حقوق إنسان تتدخل فيما يحدث للمعتقلين، ولا هيئة أمم ولا لمم ولا مجلس الأمن أو الفزع ولا محكمة العدل الدولية. أي حد يعالم يطالب بحقوق المعتقلين في بلاد المسلمين في مصر في الشام في السعودية في أي مكان، دول اللي هم إيه خذلوا من الناس لشجب ولا إنكار. يبقى لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وفي رواية هم على ذلك. هنا قال ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. يبقى دي علامات ساعة عايشينها في زماننا نراها رأي العين، كل قد وقع باستثناء لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي المشركين تستطيع أن تقول منها ما وقع ومنها ما لم يقع، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان منها ما وقع أيضا في بلاد أفريقية وغيرها، ومنها ما يمكن أن يكون بعد ذلك. لكن ما وقع من تنصير بعض القبائل بالجملة في بلدان أفريقيا وآسيا ده تاريخ موجود واقع نراه بأعيننا. أطلت عن الساعة بكتير يعني ربع ساعة مثلا، لكن كان لابد أشرح الحديث. وهذكر لكم حديثا آخر لا أشرحه لكم الآن ليكون موضوع المحاضرة القادمة إن شاء الله، قوله عليه الصلاة والسلام أو الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر من ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل يا رسول الله وما فتنة الأحلاس؟ قال هي حرب وهرب. ثم فتنة السراء، يعني ذكر فتنة السراء، دخلها أو دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما أولياء المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. ثم فتنة الدهيماء معطوفة على منصوب اللي هي قول ثم ذكر فتنة الأحلاس ثم فتنة السراء، يبقى هنا ثم فتنة الدهيماء، لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمت حتى إذا قيل انقضت عادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، وأحسن لنا الخاتمة أجمعين. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.